أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألتنا كان يقع في أن الإنسان إذا وجد كنزا وكان يحتمل في هذا الكنز أن يكون ملكا لمسلم، ويحتمل أن يكون ملكا لكافر، إذا كان لمسلم لا يجوز تملكه، وإذا كان لكافر يجوز تملكه. مسألتنا هذه احتمال أن يكون الكنز الذي عثر عليه لمسلم أو لكافر، هاي مسألتنا. ثم وقع الكلام بهذه المناسبة عن أن الأصل في الأموال في مال الغير، الأصل هل هو الحرمة أو أن الأصل هو عدم الحرمة؟ الجواب، الأصل الأولي هل هو الحرمة أو لا؟ هناك خلاف في المقتضى، هناك من يرى إصالة حرمة الأموال، حرمة الأموال أن الأصل هو حرمة مال الغير إلا إذا ثبت بدليل جواز التصرف فيه، وهناك من يرى لا، أن الأصل هو عدم الحرمة وعدم الاحترام وجواز التملك والتصرف إلا إذا ثبت بدليل عدم جواز ذلك. هذان مسلكان في هذا الباب. ذكرنا في الدرس السابق الدليل الأول الذي استدل به على إصالة الحرمة في الأموال، وهو دعوى أنه ظلم تعدي قبيح. هذا الدليل السابق. الدليل السابق عمدة المناقشة التي كان تالي نكررها لأنه ظهر موافقا، عمدة المناقشة هي هاي، أن حكم العقل بقبح أخذ مال الغير هذا حكم مو حكم قطعي بسي لا يتخلف كحكمه بقبح الظلم نفسه، بمعنى اللي عبرنا عنه بأن أخذ مال الغير ليس علة تامة علما للقبح، ليس علة تامة للقبح، بدليل تحقيقه في بعض المواضيع كتاب الحرب قصه مال الغير لكن يجوز شنو؟ أخذه. وما يكون علة تامة للقبح لا يعقل فيه سن التقصير، يعني يلزم منه تخلف العلة التامة عن شنو؟ عن معلولها. إذا غاية ما يمكن أن يقال ويدركه العاقل أن أخذ مال الغير فيه اقتضاء القبح، اقتضاء القبح هذا ما يدركه العقل، مو أكثر من هذا. أما أن هذا الاقتضاء متى يصل إلى حد الفعلية، هذا القبح متى يكون فعليا، هل يكفي في فعليته عدم كون المال لكافر أو لا يشترط في فعليته أن يكون المال لمسلم؟ واضح. وهذان الرأيان يختلفان في النتيجة كما هو واضح. إذا قلنا يشترط في فعلية القبح قبح أخذ مال الغير، يشترط في فعليته عدم كونه علما لكافر، هذا المقدار، الكافر الكفر مانع، فلا بد من إخراج عدم السنة عدم المانع. إذا هكذا قلنا نستطيع أن نثبت الحرمة والقبح وفعالية القبح باستقال عدم كون المال ملكا علما لكافره، بمجرد ان نستقال عدم من المشكوك هذا استقال عدم كون المال ملك علما لكافر، المقتضي للقبح موجود وهو اخذ مال الغير، المانع عندنا مفقود بالاستقال، فيكون القبح فعليا يحرم تملك هذا المال المشكوك، لان المقتضي للحرمة موجود والمانع منها وهو الكفر محرز بالاستصحاب. واضح. فالنتيجة هي حرمة، حرمة محل كلامنا وعدم جواز التمملك، اللي نتيجة انه يدخل في باب اللقطة، يدخل في باب السنة القومي. واضح. أولا نقول أن فعلية القبح مشروطة بالإسلام، بالإسلام مشروطة، مع الغير لا يحرم عقده، لا يقبح عقده مطلقا، وإنما بشرط أن يكون الغير شنو مسلما. هذا فعلية القبح مشروطة بالإسلام، إذا حكذا قلنا حينئذ لا يمكن إثبات الحرمة، بل يمكن إثبات شنو جواز وعدم الاحترام. لماذا؟ لان المقتضي للقبح والحرمة وان كان موجود وهو اخذ مال الغير، لكن هذه الحرمة لا تكون فعلية الا اذا كان المالك شنو مسلما، الا اذا كان الغير مسلما. فاذا سكتنا في كونه مسلما او لا نستفحل شنو عدم كون المال لمسلم، وإذا استبحرنا عدم كون المال لمسلم حينئذ لا يمكن أن يكون هذا القبح فعليا والحرمة فعلية، لأن المفروض أن فعليته مشروطة بالإسلام، وقد نفينا الشرط بالأصل، فترتفع الحرمة ويثبت لنا الجواز. أقول الإشكال كان هذا، أن إثبات أحد هذين الأمرين لابد أن يكون من دليل خارج عن حكم العقل المذكور. عقل فقط يدرك ان هذا المال الغير فيه اقتضاء القبع، فيه اقتضاء القبع، اما انه هل هو بهذا الشكل او بهذا الشكل، هذا لا بد ان يلتمس له دليل شنو اخر. واضح. اصحاب الراي الاول قد يستدلون على ما يقولونه بادله خارجيه، اصحاب الراي الثاني يستدلون على ما يقولونه بادله اخرى. هذا المهم في مناقشة الرأي. الدليل الأول هو أن حكم العقل وحده لا يكفي لإثبات أحد أمرا، فلا يصح الاستدلال به على إطالة الحرمة في الأموال، إطالة الحرمة في الأموال. هذا الدليل الأول مع جوابه. الدليل الثاني على إطالة الحرمة في الأموال هو أن يقال أن ثبوت الملكية للمال ثبوت ملكية الغير للمال ثبوت ملكية المال للغير، هذا هو بنفسه هذا هو يساور حرمة التملك وعدم جواز تملكه، يساور ذلك. هي نفس كون هذا ملك لزيد، هذا معناه انه يحرم على الغير تملكه، يحرم على الغير تملكه. للمنافاة الواضحة بين كون الشيء مملوك لزيد وبين الترخيص لعمر في شنو في تملك هذا المال، طبعا من دون رضا بالفارض، هناك منافاة واضحة بينهما، بحيث لا يمكن ان يستمع هذا ملك للغير لكن يرخص شرعا في ماذا؟ في جواز تملكه والاستيلاء عليه، يرخص لعمر في جواز ادخاله في ملكه، والحال انه مملوك علما لزيد بملكية شرعية. هذان امران متنافيان لا يمكن الجمع بينهما. نعم نعم، في بعض الموارد الشارع رخص لبعض الأشخاص في إزالة ملكية الغير، في إزالة الملكية ملكية الغير وإدخاله شنو في ملكه، كما هو الحال بالنسبة إلى المولى، كما هو الحال في المولى بالنسبة إلى عبده، بناء على ملكية العبد، العبد مالك الغير مالك، لكن في نفس الوقت الشارع رخص للمولى في إزالة هذه السنه الملكيه. الاب بالنسبه الى الابن على بعض الاراء ايضا الابن مالك يملك الشيء، لكن رخص للاب في ماذا؟ في ازاله هذه الملكيه وادخال المال في ملكه اي ملك الاب. واضح. أيضا من جملة الموارد الترخيص للمسلم في ماذا؟ الاستيلاء على مال من الكافر، بالرغم من أن الكافر يملك وهو مالك، لكن رخص للمسلم في ماذا؟ في إزالة هذه الملكية وإدخال المال في ماذا؟ في ملكه. في هذه الموارد التي ترجع إلى الترخيص في إزالة ملكية الغير، هنا ثبت في هذه الموارد جواز إزالة ملكية الغير وجواز التملك. وأما في غير هذه الموارد إلى لم تثبت هذه الموارد، فالأصل والقاعدة تقتضي حرمة التصرف وحرمة التملك وعدم جواز التملك. لماذا؟ لأن ملكية الغير لشيء كما ذكرنا تنافي ماذا؟ تنافي جواز تملك ذلك الشيء، جواز التصرف ذلك الشيء، وعلى جواز الاستيلاء عليه وإدخاله في ملكه. هناك منافاة بينهما، هذان أمران لا يجتمعان. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال إذا علمنا بالترخيص قبل إشكال فيه كما هو الحال في الكافر الحربي، رخص للمسلم في ماذا؟ في أن يتملك مال الكافر الحربي بالرغم من أنه مملوك له، لكن رخص للمسلم في إزالة هذه الملكية والاستيلاء عليه. واضح؟ إذا علمنا بذلك ما في مشكلة، وإنما الكلام لا شنو؟ إذا سكتنا. نحن ما ندري أن هذا المال الذي عثر عليه هذا الكنز الذي وجده، هل هو كنز مملوك لمسلم حتى لا 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 ترخيص في ماذا؟ في إزالة ملكيته ولا يجوز تملكه، أو أنه ملك علما لكافر حربي حتى يثبت الترخيص في ماذا؟ في إزالة ملكيته والاستيلاء عليه وتملكه. إذا كتبنا في ذلك فمحتوى الأصل بناء على الكلام السابق هو ماذا؟ هو عدم جواز تملكه، لأننا استلمنا الكتاب المفروض في محل كلامنا، احنا ما عدنا تركيز كون مملوك لشخص، قطعا هو مملوك لشخص، لكن منزل مملوك لكافر أو مملوك شنو؟ لمسلم. إذا المفروض في محل كلامنا هو كون الكنز مملوكا لشخصين، نفس كون مملوك لشخص هذا يقتضي ويستلزم ماذا؟ عدم جواز إدخاله في الملك، عدم جواز تملكه، للمنافاة التي قلناها بين كون الشيء مملوكا لشخص وبين ماذا؟ وبين الترخيص في تملكه، هناك منافاة بينهما. وحيث لم يثبت الترخيص كما هو المفروض أيضا، المفروض أنه ما كان الترخيص في إزالة ملكية هذا، وإنما نشوف أنه ثبت الترخيص أو لا، حيث لم يثبت الترخيص فمقتضى الأصل مقتضى القاعدة عدم جواز تملك المال المملوك علما للغير. وبذلك يثبت أن الأصل في المال المملوك للغير هو شنو؟ هو الحرمة وعدم جواز التصرف. واضح؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني هو الروايات، التمسك بالروايات، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب شنو؟ إلا بطيب نفسه، وأمثال ذلك، ومحاولة استكشاف القاعدة والأصل الأولي في الماء الأموال، وأنه هو عبارة عن الشنع على الحرمة. واضح؟ تمسك بهذه الروايات. الدليل الرابع والأخير هو دعوى وجود سيرة قلائية على هذا الأصل، سيرة قلائية منعقدة بقدر العقلاء على إطالة الحرمة في الأموال. عقلاء إذا لاحظنا سيرتهم وطريقتهم في التعامل نجد أنهم يبنون على أن العقل هو عدم جواز التصرف في المال المملوك علما للغير. لا يجوز التصرف في المال المملوك للغير، لا يجوز تملك المال المملوك للغير إلا في موارد معينة. وهذا اذا العقل الاولي بنظر الاخلاء واحترام مال الغير وعدم جواز تملك مال الغير. العقل الاولي بنظر الاقلاء وهذا وهذه السيرة الاقلائية المنعقدة على اصالة حرمة الاموال هذه السيرة مضاة من قبل الشارع ويكون هذا الامضاء دليلا على ان الاصل عند الشارع ايضا هو ماذا؟ هو الحرمة الاموال. هذه هي الادلة التي يستدل بها على إطالة الحرمة في الأموال. نحن وإن كنا لا نستبعد أن بعض هذه الأدلة يثبت إطالة الحرمة في الأموال صحيح، لا نستبعد ذلك إطالة الحرمة في الأموال، لكن هذا لا ينفع لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة في مسألتنا، لا ينفع لإثبات عدم جواز التملك في مسألتنا. فهذا ذلك هو أن هذه الأدلة سواء كانت هو الدليل الأول اللي هو حكم العقل أو الدليل الثاني اللي هو المنافاة بين كون الشيء مملوك لزيد وبين الترخيص في ماذا؟ في تملكه لعمر، السيرة العقلائية أو المعاصير المتقدمة الروايات السابقة، كل هذه الأدلة موضوع المعقول فيها هو كون المال ملكا جريا للغير. واضح هذا؟ ما هو الذي يحكم العقل بطبعه؟ ماذا أخذ مال شنو؟ مال الغير. إذا لا بد من فرض أن المال مملوك المن للغير، هاي قضية نفرغ عنها أن المال لا بد أن يكون مملوكا للغير. وكذلك الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول المال المملوك للغير هناك منافاة بين ملكية الغير وبين الترخيص في ماذا؟ في التملك. في العقلائية هنا تقول المال المملوك للغير العقل فيه هو الاحترام والحرمة وعدم جواز التملك. كل هذه الأدلة موضوعها المال المملوك علما للغير. واضح اللي اقوله. واما اعتقدنا ان المال مملوك للغير لكن خرج عن ملكه لسبب من الاسباب، وقلنا انه اعرض عنه، وقلنا ان الاعراض يكون موجب للخروج عن الشنو؟ عن الملكية. افهل يتوقف احد في جواز تملكه؟ هل تجري الوجوه السابقة لإثبات عدم جواز تملكه؟ واضح لا، لأن موضوع الوجوه السابقة والأدلة السابقة هو كون الشيء مملوك للغير. فإذا ما عنه الغير صار من الأسباب المباحات العامة التي يجوز تملكها بالقيادة، هذا واضح. الآن نأتي إلى محل الكلام، في محل الكلام اللي هو الثاني هنا في باب الكنز، في باب الكنز هناك دعوة في باب الكنز تقول هذه الدعوة أن الكنز يمكن حتى إذا كنا نعلم أنه مملوك لمسلم، حتى إذا كنا نعلم أن الكنز مملوك علما لمسلم، لكن تقادم الزمن ومرور هذه السنين الطويلة يوجد بنظر العرب إلغاء هذه العلاقة التي يعبر عنها بالملكية القائمة بين المالك وبين هذا المال. مرور هذه السنين المتمادية والطويلة يوجد ماذا؟ يوجد إزالة هذه العرق بنظر العرق، بحيث أن العرق لو سئل أن هذا الكنز لمن يقول شنو؟ لا مالك له، وليس جوابه أنه ملك لشخص مجهول. هناك فرق بين أن يعثر الإنسان على كتاب حينئذ يقال أن هذا الكتاب منكم لكم شخصا لكنه شنو مجهول، فحينئذ يدخل في باب اللقطة أو في باب مجهول المالك. أما في باب الكنز المال الذي كان قبل 1000 سنة مملوك لزيد في صورة العلم بوجود المالك فضلا عن الشك، في صورة العلم بوجود مالك مسلم له لكن قبل 1000 سنة، العرف يرى أن هذه العلاقة هي علاقة اعتبارية ملكية مو علاقة حقيقية، أن هذه العلاقة انتقلت بسبب تقادم الزمان ومرور السنين الطويلة، بحيث العرف يرى أن هذا الكنز ليس مملوكا لأحد، ليس مملوكا لأحد. واضح؟ فإذا كان العرف يرى أنه ليس مملوكا لأحد وقطعت هذه العلاقة المسماة بالملكية، فحينئذ لا تجري الوجوه السابقة فيه لإثبات حرمة شنو تملكه، بل يكون حاله بنظر العرف حال المباحات العامة. فكما يجوز تملك المباحات العامة بالحيازة، يجوز تملك هذا بماذا؟ بالحيازة. نعم، إذا كان المالك إذا لم تنقطع علاقة الملكية بنظر العرف وإنما فقط بنظر العرف، المالك مجهول أو مسألة أخرى، وهذا حينئذ لا يدخل، لا يجوز تملكه، وإنما يدخل في باب اللقطة كما قلنا أو مجهول المالك. لكن الواقع في الكنز ليس هذا، في باب الكنوز لا يقال بأن هذا مملوك لمالك مجهول بعد مرور عليه سنين طويلة، وإنما يقال هذا ليس له مالك، يعني انقطعت علاقة الملكية بين مالكه الأصل الموجود قبل 1000 سنة حتى لو كان مسلما وبينه، فحينئذ يصبح من المباحات العامة التي يجوز تملكها، وإذا جاز تملكها يدخل في باب الخمس ويجب فيه شنو؟ الخمس. إذن هذه الأدلة حتى لو دلت على إطالة الحرمة في الأموال فهي لا تنفع في محل الكلام بخصوصية موجودة في محل الكلام، وهي زوال العلقة المسماة بماذا؟ بالملكية بسبب تقادم الزمن. هذا كله ما يستدل به للقول الأول. القول الثاني، قول الثاني وهو أنه يدخل في باب اللقطة، يدخل في باب ولا يدخل في باب الخمس، هو القول الثاني بالتي أصل المسألة كراهيان. القول الثاني يستدل عليه أيضا بأمور، وهذه الأمور هي نظير مقابل ماذا؟ ما تقدم سابقا تقريبا. مثلا يستدل أولا بهذا الذي قلنا بإطالة الحرمة في الأموال، واضح؟ في مقعد شنو؟ الدليل الأول للقول الأول اللي هو إطالة عدم الحرمة شنو؟ في الأموال. أول دليل إذا تخطروا النبي هو إطالة الإباحة من إطالة الإباحة، إطالة الإباحة عبارة عن إطالة شنو؟ عدم احترام المال، عدم الحرمة في الأموال، أن العاصم في الأموال عدم الاحترام، إلا إذا اعتبر شنو؟ كونها لمسلم أو كونها لذمي محترم المال. واضح؟ هنا يستدل على القول الأول، هنا يستدل بعكس ذلك أن هذا المال محترم، لماذا؟ لا يجوز تملكه، بل هو لقطة قبل التعريف، لا يجوز تملكه، يبقى على ملك مالكه، لماذا؟ لإطالة الحرمة في الشنو؟ في الأموال. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال بأن نفس كون الكنز في دار الإسلام قرين على أنه ملك لمسلم، نفس كونه في دار الإسلام، كما المعروف مع الكلام أنه عثر عليه في دار الإسلام، نفس الكون في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام قرين على أنه ملك علما لمسلم، إذا كان بعد ملك المسلم واضح أنه لا يجوز شنو؟ تملكه. واضح؟ احنا نشك في انه ملك لمسلم او ملك شنو؟ لكافر، فاذا كان ملك لمسلم لا يجوز تملكه، وإنما تجرى لأحكام اللقطة ومجهول المال إذا كان ملك الكافر يجوز تملكه. يقول ملك كون في دار الإسلام قرين على أنه ملك سنة لمسلم فلا يجوز سنة تملكه ولا يدخل في باب الخمس وإنما يدخل في باب اللقطة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو عبارة عن التمسك بالرواية، وهذه الرواية هي صحيحة معتبرة لمحمد بن زايد مروية في باب اللقطة الباب الخامس الحديث الخامس عن أبي جعفر عليه السلام قال: طغى علي عليه السلام في رجل وجد ورقان وركان صلى في خريبة، وجد ورقا في خريبة. قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها الرواية في أنه لا يجوز التمتع بها اللي هو كناية عن التملك، لا يجوز التمتع بها إلا بعد التعريف. واضح، فإذا لا يجوز تملكها هكذا ابتداء طبق عليها حكم السنة اللقطة. استدلال الرواية مبني على أن يكون المقصود بالرواية هو الكنز، وجد ورقا في خريبة يعني وجد كنزا، يشتمل على الذبة في خريبة، فقضى انه عليه ان يعرفها فلا يجوز تملكها بمجرد العثور عليها، بل هي باقية على ملك صاحبها ولا بد من الوصول الى صاحبها عن طريق التعريف، فتطبق عليه احكام اللقطة. يستدل هذه الرواية على أن الحكم في محل كلامنا هو شنو؟ هو أنه يطبق عليه حكم اللقطة، لا يدخل في باب الخمس. وفي الرواية من لا يعلم صاحبها مسلم، صاحبها كافر، يشك في ذلك، فطبق عليها أحكام اللقطة. واضح هذا؟ طبعا استدلال الرواية مبني على حمل الرواية على شنو؟ على الكنز. طب ما هو الدليل على حمل الرواية على الكنز؟ قالوا ان الدليل على حمل الرواية على الكنز هو انه لو لم يكن هذا الورق طبعا موجودا في كنزين، واضح، لو لم يكن كنزان فحينئذ لا معنى لوجود التعريف، بل لا يمكن فيه التعريف، لان الورق غير الكنز هو مجرد سكة من فضة، والسكة لي لا مجال في هذا التعريف. وهذا سكة درع متشابه ما كل يعرفه، بينما الرواية تتطلب إمكانية التعريف، ولذا أمره بالتعريف. إمكانية التعريف تعني أن هذا الورق الذي وجده مو وجد دراهم مرمية على الأرض، لأن الدراهم المرمية على الأرض ليست شنو؟ لا يمكن فيها التعريف، باعتبار أن الدراهم متشابهة لا يمكن فيها التعريف. إذا متى يمكن التعريف في هذه الدراهم؟ إذا كانت شنو؟ في كنز، وعلى الكنز صندوق شنو؟ خشب، حديد، أخضر، أحمر، إلى آخره، يمكن فيه التعريف. الرواية ناظرة علمي من الكنز، ويستدل بها على أن الحكم هو أنه يدخل في باب اللقطة. ولو تنزلنا، يقول المستدل، ولو تنزلنا عن ظهور الرواية في الكنز فلا أقل من إطلاقها مطلقة، وجد ورقا في خريبتين. هذا أهم الثامن، أن يجدها على الأرض المرمية الورق، أو يجده شنو؟ في كنز مدفون تحت الأرض مثلا. بالنتيجة كل منهما يضبط أنه وجد ورقا في خريبة، الإمام عليه السلام قال أنه مطبق في حكم اللقطة، ومقتضى هذا الإطلاق هو سمو للمحل كلام. واضح بسم الله بالرواية. هذه عمدة الأدلة التي يستدل بها على الرأي الثاني في المسألة. جاء عن هذه الأدلة وظهر على ذات السلع من الأصحاب السابقة الاستدلال بالأصل، قلنا بأنه قد يكون صحيح الأصل هو إطالة الحرمة في الأموال، من لا يظهر أن الأصل في الأموال هو سنه الاحترام وعدم جواز التملك إلا إذا ثبت بدليل، هذا مسلم. لكن هذا الأصل في محل كلامنا لا ينفع، لا ينفع إما لوجود دليل اجتهادي يدل على جواز التملك وهو عبارة عن الوجه الثالث المتقدم اللي هو دليل اجتهادي يتقدم على الأصل، ويمنع من وصول النوبة علما إلى التمسك بالأصل في المقام اللي هو الدليل الثالث الإطلاع، هذا التقريب الذي ذكرناه سابقا. فإذا الإطالة في الحرمة الأموال وإن كانت صحيحة لكنها لا تنفع في المقام لوجود دليل اجتهادي في المقام يجوز التملك ودفع القمص ويمنع من وصول النوبة للتمسك بهذا الأصل، إما لهذا وإما هذا ناقشنا في الوجه الثالث المتقدم ولم نقتنع به، وإما لما قلناه أخيرا من أن إطالة الحرمة في الأموال موضوع عتنا مال الغير المملوك المال للغير فعلا، وهذا لا ينطبق على الكامل لأن العلاقة الملكية بين المالك المسلم حتى مع العلم بوجود مالك المسلم وبين هذا الكنز قد انقطعت حرفا، ليست هناك علاقة ملكية بينهما بحيث يقال أن هذا ليس مملوك لأحد، وعندما تنقطع علاقة الملكية لا معنى للتمسك بإطالة الحرمة في الأموال، إطالة الحرمة تعني أن المال المملوك للغير يحرم الأصل فيه وحرمة التصرف فيه، ومع انقطاع علاقة الملكية لا يجري هذا الكلام. وأما الدليل الثاني وهو مسألة أن كون في دار الإسلام إمارة على كون لمسلم فيحرم ولا يجوز التصرف تملكه، هذا أحدث على مدعيها مجرد كون في دار الإسلام هذا ليس علامة وإمارة شرعية على من على كونه مملوك علما لمسلم، شنو المانع أن يكون مملوك لكافر سنة حربي؟ هذا شنو المانع أن يكون مملوك لكافر ماذا؟ لكافر حربي، يعني لا يمكن أن يكون هناك كافرا وهذا قبل هذه السنة ملك هذه الأموال حتى لو كانت عليها سكة الإسلام وخزنها ووضعها في العارض ثم انقطع هذا بعد هو وأهله وورثه وانتهى، هذا أمر ممكن، مجرد كونها في دار الإسلام ليس إمارة شرعية على كون المالك شنو مسلما، بل هذا بلا إشكال يكون موجب للضمان بلا إشكال يظن ظنا لعله قوي بأنه يكون ملكا شنو لمسلم، خصوصا إذا كان عليه أثر الإسلام بعد أكثر الظن يصير ظن قوي، لكن الظاهر أن هذا الظن ما في دليل على حجيته في المقام. وأما الرواية وهي صحيحة محمد بن قيس سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.